ابتداء من العدد الأول وحتى عدد 16، رومية 16 من 1 ل 16. أوصي إليكم، رسول بولس بيقول أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخريا، كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، وتقوموا لها في أي شيء احتاجته منكم، لأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضا. سلموا على بريسكيلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع، اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي، اللذين لست أنا وحدي أشكرهما، بل أيضا جميع كنائس الأمم، وعلى الكنيسة التي في بيتهما. سلموا على أبنتوس حبيبي الذي هو بكورة أخائية للمسيح. سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. سلموا على أندرونكوس ويونياس نسيبيا المأسورين معي، اللذين هما مشهوران بين الرسل وقد كانا في المسيح قبلي. سلموا على أمبلياس حبيبي في الرب. سلموا على أوربانوس العامل معنا في المسيح، وعلى إستاخيس حبيبي. سلموا على أبولوس المزكى في المسيح. سلموا على الذين هم من أهل أرسطو بولس. سلموا على هيروديون نسيبي. سلموا على الذين هم من أهل ناركيسوس الكائنين في الرب. سلموا على تريفينا وتريفوسا التاعبتين في الرب. سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. سلموا على روفس المختار في الرب وعلى أمه أمي. سلموا على أسنكريتوس، فليغون، هرماس، باتروباس وهرميس، وعلى الإخوة الذين معهم. سلموا على فيلولوغس وجوليا وبيريوس وأخته ونيريوس وأخته وأوليمبس، وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، كنائس المسيح تسلم عليكم. آمين. في البداية أحبائي، حابب أقول شيء عن هذا الأصحاح بصفة عامة، لكن الموضوع اللي هيدور حوله الحديث هو إن إحنا عندنا كنز في هذا الأصحاح بيلقي ضوءا ليس بقليل نحن في احتياج إليه من جهة طبيعة الحياة في الكنيسة الأولى. كيف كانت الكنيسة تعيش؟ ما هي ملامحها في القرن الأول بعد أن نزل الروح القدس وكون الكنيسة؟ ما هو شكل وملامح الكنيسة في القرن الأول؟ ده اللي هنستنتجه من هذا الأصحاح. وبالطبع أنا لن أجيب عن هذا السؤال، السؤال ما هي ملامح الكنيسة في القرن الأول، لأنه ده سؤال إجابته تحتاج لبحث في كثير من الأصحاحات وفي سفر الأعمال بصفة خاصة. لكن أنا فقط سأنظر لإجابة هذا السؤال من خلال رومية 16 فقط. فنحن سنبحث في رومية 16 لأنه ده موضوع دراستنا، ونستنتج منه شيء عن الكنيسة في العصر الأول. وبعد ما خلص العظة في هذا المساء، أرجو أن كل واحد من أحبائي أخ وأخت ومن مشاهدي يكون عنده الاستعداد أن يجيب عن هذا السؤال: ماذا سأفعل ابتداء من اليوم؟ ما من جهة علاقاتي الكنسية. إذا ما كنتش هتاخد قرار واضح ومحدد من جهة علاقاتك الكنسية، أعتقد هتكون ما استفدتش حاجة من رومية 16 ومن الكلام اللي أنا هقوله. فهيئ نفسك للإجابة. بعد ما أسمع الخدمة دي أنا هعمل إيه من جهة علاقاتي الكنسية؟ إذا ما كانش هيحدث تغيير يبقى ما فيش أي فايدة أنت خدتها من هذا الأصحاح. أول شيء أقوله أن هذا الأصحاح غريب في كل العهد الجديد، متميز، ويتميز بشيء يمكن بعض الأصحاحات الأخرى تشاركه زي كولوسي 4، جزء قليل من كورنثوس الأولى 16، لكن هو الحقيقة فريد في أنه أصحاح كامل عبارة عن سلامات. سلامات، سلموا 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 21 مرة في هذا الأصحاح ترد كلمة سلم، شيء مش قليل أبدا. وهذا المنهج الذي يسلكه أو ينتهجه الرسول هنا الحقيقة سبق وانتهجه أو في مرات أخرى انتهجه كما أشرت في كورنثوس الأولى 16 وفي كولوسي 4، لكن في هذا الأصحاح كان الأمر يعني أقدر أقول زيادة شوي. كلمة سلموا في اللغة اليونانية اللي تكررت وهي الكلمة المحورية والمفتاحية في هذا الأصحاح، يعني تقدر تسميه أصحاح سلموا. كلمة سلموا ليست أبدا تعني السلام بالمعنى المتعارف عليه عندنا في مصر هنا. لما بقول سلم على فلان يا إما بتعمله كده يا إما بتشيك هاند، بتسلم يد ليد. لكن الكلمة اليونانية enfold in arms تعني عناق. الكلمة تعني عناق. فسلموا بعضكم على بعض، المعنى هنا أن تأخذوا بعضكم بعض بالأحضان. ويضيف في النهاية سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. وهذه الآية بالنص، وهي من الآيات الفريدة في العهد الجديد، لأننا لا نجد آيات في العهد الجديد تتكرر بالنص. هذه الآية تكررت على الأقل على الأقل بالنص 5 مرات، سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. جاءت في نهاية رومية 16، قريناها رومية 16 وعدد 3 عدد 16، جاءت في كورنثوس الأولى 16، في كورنثوس الثانية 13، في تسالونيك الأولى 5، وواضح أنها كانت ليست فقط منهج بولس أو تعليم بولس، لأن بطرس كمان في بطرس الأولى 5 أوصل إخوة قائلا سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. هذه الأحضان الدافئة التي تعكس أول لقاء لنا مع الله عندما وقع على عنقه وقبل، عندما عاد الابن الضال كان أول شيء بوابة الدخول إلى الحياة المسيحية كانت هذا الحضن الدافئ. والرسول هنا يقول جسدوا هذا الحضن واجعلوه منهجا في علاقتكم ليشعر كل أخ أنه مقبول ومحبوب من إخوته. الحضن أو هذا العناق المسيحي المقدس يعني القبول، أنا أقبلك. وهو خدنا في سياحة بديعة في أصحاح 15 تحت عنوان اقبلوا بعضكم بعض، قبول أنا أقبلك. العناق والحضن يعني الحب الحقيقي، ولا سيما عندما يرتبط بالقبلة المقدسة، وأيضا يعني الانتماء. وهذه كلها احتياجات روحية واحتياجات نفسية يجدها المسيحي الحقيقي في هذا المجتمع الذي أسسه الله وبناه المسيح عندما قال على هذه الصخرة أبني كنيستي. هذا المجتمع أحبائي، المجتمع المسيحي الذي يتميز بمجموعة يعانقون بعض، يحبون بعض، يقبلون بعض، ويقبلون بعض، وينتمون لبعض، هذا المجتمع مجتمع إلهي فريد، ولا يوجد في المجتمعات البشرية مثيل له. وده يخليني أتوقف وأقول أرجو أن نميز بين الكنيسة والمجتمعات الدينية. إذا عرفت الكنيسة أنها أحد المجتمعات الدينية أنت تخطئ خطأ فادحا، لأن الكنيسة ليست مجرد مجتمع ديني. المجتمعات الدينية موجودة قبل الكنيسة وموجودة خارج الكنيسة وستظل موجودة بعد أن ترتفع الكنيسة. المجتمعات الدينية هي مجتمعات يميزها أن أعضاؤها تربطهم عقيدة واحدة، وبما أنهم مرتبطون بعقيدة فهم يظهرون بعضهم تجاه بعض شيئا من يعني الملاطفة والمحبة والشهامة والتكافل، ربما المادي والاجتماعي، فهم مجتمع توحدهم عقيدة. ليست هكذا الكنيسة. الكنيسة ليست مجتمع ديني. الكنيسة شيء أعمق جدا من أن تكون مجتمع ديني. الكنيسة سماها الرسول بولس أنها جسد المسيح، يقول وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسد المسيح. المسيح يا إخوتي كان له جسد حرفي مادي من لحم وعظم مجد به الله هنا، وكان هذا الجسد هو هيكل الله المتحرك في خلال 3 سنوات أو 33 سنة عندما كان الرب يسوع على الأرض. فيه سر أن يحل كل الملء، فيه يحل ملء اللاهوت جسديا. في هذا الجسد كان الله ملموسا محسوسا من الناس، فكان الناس يلتقون بالله في هيكله. وعلشان كده كان اسم يسوع عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فيسوع عندما يتجول بين الناس ويحتك بالناس كان الله هناك مع الناس من خلال هذا الهيكل. لكن يسوع ارتفع بهيكله الجسدي إلى السماء دون أن يبقى موجودا على الأرض من خلال هيكل آخر وجسد آخر هو الكنيسة. والكنيسة اليوم هي جسد المسيح بهذا المعنى، لذلك هي أيضا هيكل الله. أقدر أقول ببساطة شديدة أن الله في الكنيسة، وأقدر أقول أن العالم ينبغي أن يلتقي بالله من خلال الكنيسة. فالكنيسة هيكل الله وتحمل حضور الله. عن هذا الوضع البديع تغنى، إنجاز لي أن أقول تغنى يسوع، تغنى في ليلة ألامه وهو يقول لهم تحزنوش، لا تضطرب قلوبك، نحن سننتقل إلى وضع أفضل وأعظم. كيف يكون الوضع أفضل وأنت ستغادرنا إلى السماء؟ قال لهم لا، بالعكس بالعكس، ده الوضع هيكون أفضل جدا. أنا أمضي وسآتي أيضا وأخذكم إلي، وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. هذا حسن من جهة المستقبل رائع، لكن ماذا عن الحاضر؟ حتى أن تأتي هناك فترة مظلمة مرة لأنك لست معنا. قال لا بالعكس، خير لكم أن أنطل، إن القادم أفضل سواء كان من جهة الحاضر أو من جهة المستقبل، لأنه في المستقبل ستكونون معي حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا في بيت الآب. لكن الآن في الحاضر هناك شيء خطير للغاية في ذلك اليوم. يوحنا 14، تعلمون إني أنا في أبي. لاحظوا معايا، أنا في أبي من الأزل وحتى نقطة التجسد وإلى الأبد أيضا. أنا في أبي، هذا عن أقنومية المسيح، فهو واحد مع الآب. في ذلك اليوم تعلمون إني أنا في أبي والآب فيا، هذه كان قد أعلنها وهذه قد صارت بالتجسد. يسوع من الأزل في الآب، بس بالتجسد الآب صار فيه ملموسا ومحسوسا. عندما يأتي الروح القدس سيحدث شيء ثالث رائع جدا، مش بس المسيح في الآب من الأزل وإلى الأبد، والآب في المسيح بالتجسد، بحيث أنه لما تجسد يستطيع الناس أن يتعاملوا مع الآب من خلال المسيح، ويقول له فيلبس من رآني فقد رأى الآب. بعد مجيء الروح القدس يقول في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. والآب فيه، لم يتخلى عن أن يكون فيه. إذن الآب موجود في الكنيسة، وكأن عملية التجسد التي بها استنار العالم وأشرق النور العظيم على الأرض من خلال تواجد المسيح، هذه العملية تستمر من خلال تواجد الكنيسة. كان الله في المسيح في هيكله يرى العالم مجد الله في شخص المسيح، واليوم ينبغي أن يرى العالم الله في الكنيسة. دي الكنيسة حاجة مختلفة عن المجتمعات الدينية. المجتمعات الدينية تدعم بعضها بعضا، والدعم هو غاية في حد ذاته، لكن الكنيسة يدعم الأفراد أو الأعضاء بعضهم بعضا، والغاية هي استحضار مجد الله. لكي نستمر نعكس مجد الله ونكون رسالة المسيح مقروءة ومعروفة من جميع الناس، فبنطلع نعيش وبننور وبعدين بنيجي ندفد في بعض علشان نرجع تاني نكون منيرين في هذا العالم. لكن كمان أقول مقارنة أخيرة، المجتمعات الدينية تجتمع في مكان، والشيء المؤلم جدا أن الكنيسة تحولت أيضا إلى مجتمع ديني في هذه الأيام، وأصبحت تجتمع في مكان وسمي المكان هو الكنيسة. المجتمعات الدينية تحتاج إلى هيكل، لكن الكنيسة هي نفسها الهيكل. الكنيسة هي الهيكل. عشان كده الرسول في كورنثوس الأولى 14، اسمعوا التعبيرات دي خطيرة جدا، في كورنثوس 14 يقول عبارتين حلوين قوي، يقول مثلا متى اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد. لاحظ، متى اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد. واضح ان ده ما كانش شيء معتاد ومتكرر ان تجتمع الكنيسة كلها في مكان واحد. ده استنتاج. الاستنتاج الثاني ان ليست الكنيسة هي المكان، لكن الكنيسة تجتمع في مكان. وقد تجتمع الكنيسة كلها في مكان واحد، كلها، لكن هذا استثناء. لكن في اي وقت حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة، المؤمنين بيجتمعوا معا ويعيشوا الكنيسة معا. وإذا اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد فأنت أمام الكنيسة. طب وعندما ينفضون ويذهبوا كل واحد إلى مكانه، هل كفوا عن أن يكونوا كنيسة؟ كلا، هم الكنيسة أيضا، وهم في الشغل، هم الكنيسة المجتمعة إلى اسم المسيح كأفراد. أب يحتاجوا أن يجتمعوا معا، لكن ليس اجتماعهم هو الذي يجعلهم الكنيسة. هم كنيسة ومجتمعة إلى اسم المسيح، لأنهم خرجوا من هذا العالم واتجهوا إلى شخص المسيح واتحدوا به. ده تعريف بسيط يفرق بين الكنيسة والمجتمعات الدينية. هذا المجتمع يتميز ببعض الأشياء، بس برضو قبل ما أقول مميزاته من رومية 16 أقول لكم يا إخوتي يا أحبائي، أنتم لا تدرون كم تحتاجون إلى الكنيسة في وضعها الصحيح. أنتم لا تدرون يا أحبائي كم تحتاجون للكنيسة لكن في وضعها الصحيح. وبالمناسبة أؤكد أن ما نفعله الآن ليس هو الكنيسة، هذا أحد أنشطة الكنيسة. فالكنيسة تقوم بنشاطات مختلفة، أن تعقد اجتماعا للتعليم، أن تعقد اجتماعا تكرز به بإنجيل المسيح، لكن ليست هذه هي الكنيسة. الكنيسة أن احنا هنشوف مع بعض بيعملوا ايه مع بعض، لا، الكنيسة حاجة تاني خالص. ويكفيني يا أحبائي أن أقول أن وأنا بتعامل النهاردة مع مؤمنين مكتئبين، مدمنين أحيانا يسقطون في بعض الخطايا الإدمانية، مؤمنين يعانون من أشياء كثيرة، الوصفة الوحيدة اللي أستطيع أن أقدمها أني بقول للشخص أنت محتاج الكنيسة. لا يكفي أن يكون عندك إرادة التغيير، ولا يكفي أن يضع أحد لك منهجا للتغيير، أنت تحتاج مجتمع فيه تتغير. ومش محتاج صديق، أنت محتاج أم، محتاج أباء، محتاج إخوة، محتاج أخوات. هنشوف هنا بيقول لهم سلموا على روفس وعلى أمه التي هي أمي، وسلموا على نيريوس وجوليا أخته واللي أكيد كان يعاملها كأخته، وسلموا على فلان وعلى فلان حبيبي، على فلان نسيبي، سلموا على هؤلاء. هناك علاقات كانت شافية. فالكنيسة كان مجتمع، كانت كنيسة مجتمع علاجي شافي يدعم الشخص وفيه يتغير. أنا يمكن أعرض في نهاية الاجتماع بعض السلايدز اللي تورينا ما أقصده بالضبط عن قدرة الكنيسة على الشفاء والعلاج، لكن عايز أنتقل بسرعة وأقول عجبي أن هذا الأصحاح أصحاح تسليمات. أحد الكتاب اللي كانوا بيكتبوا في جريدة الأهرام من فترة، بس الحمد لله بعد الثورة اختفى، هذا الرجل كان يسفه من الكتاب المقدس ولا سيما من العهد الجديد، ويقول أنه مجموعة من الرسائل وهو لا يدري ماذا تحوي هذه الرسائل. ها نحن أمام رسالة عظيمة جدا تختم بأصحاح كله تسليمات، وسنقف اليوم لنعرف ماذا تحمل لنا هذه التسليمات من معاني عميقة ونحن في شديد الاحتياج له. وأقول في كولوسي واحد شرح حقيقة لاهوت المسيح في 3 أعداد، وفي كولوسي 4 في 12 عدد يعمل تسليمات. في كورنثوس الأولى 11 قدم في أقل من نصف أصحاح حقيقة عشاء الرب. في كورنثوس الأولى 16 عفوا في روميا 16 يقدم أصحاحا كاملا تسليمات. ملاحظين يا أحبائي؟ أنا لا أقيس الحقائق بطول ما ذكر عنها أبدا، لكن ينبغي أن نتوقف عند هذه المقارنة. حقيقة لاهوت المسيح في كولوسي 3 أعداد والتسليمات 12 عدد، أفوت الحكاية دي؟ حقيقة عشاء الرب في كورنثوس الأولى 11 أقل من نص أصحاح، والتسليمات في روميا 16 أصحاح كبير بأكمله. ماذا تعني لنا هذه التسليمات؟ أقول لهذا الصديق العزيز الذي رحل، لم يرحل على عالمنا، رحل عن الجريدة التي كان يكتب فيها، أقول له ليست مجرد رسائل، لكن تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، هذا وحي الله وهو يعني لنا الكثير. أولا الكنيسة في هذا الأصحاح، بص معايا من فضلك في عدد 5، هي كنيسة بيوت، دي الملامح بتاعتها. يقول وعلى الكنيسة التي في بيتهما، هذا الأمر أيضا في عدد 14، لو تاخد بالك معايا في عدد 14، سلموا على أسنكريتوس، فليغون، هرماس، بتروباس وهرميس وعلى الإخوة الذين معهم. هنا بيتكلم عن مجموعة كانت بتجتمع في بيت، البيت ده كانوا ساكن فيه الأسماء دي، ولكن كان بيجتمع معهم إخوة، فبيسلم هنا أيضا على مجموعة. معظم الشراح يقولون أنها كانت كنيسة في هذا البيت. أيضا في عدد 15، سلموا على فيلولوغس وجولينا ونيريوس وأخته وأولمبس وعلى جميع القديسين الذين معهم. ليه بيقول دول والقديسين اللي معاهم؟ دول والقديسين اللي معاهم لأن غالبا كانوا بيجتمعوا في بيوت مختلفة. كانت الكنيسة عدد 16، سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، كنائس المسيح تسلم عليكم. كانت مجموعة من الكنيسة، هو بيكتب من كورنثوس، لكن في كورنثوس لم تكن هناك كنيسة بمعنى مجموعة واحدة في قاعة ضخمة في المدينة، لا، كنائس في بيوت، فبيقول إن الكنائس كلها تسلم عليكم. ما القيمة من أن الكنائس كانت تجتمع في البيوت؟ أقول بعض الأشياء. أولا الشعور بالدفء العائلي، الدفء العائلي، البساطة التامة. ما أعتقدش أن كان في البيوت قبابا أو كان في البيوت أعمدة وأبها، كانت الكنائس في البيوت لأكثر من 3 قرون يجتمع فيها المؤمنون في بساطة تامة. هل كانوا يجلسون على الأرض؟ هل كانوا يجلسون على مقاعد بسيطة؟ لا أعرف، لكني متيقن أنه عندما يجتمع مؤمنون في بيت بلا شك يميز اجتماعهم البساطة، ويميز اجتماعهم الدفء العائلي. هناك دفء في هذه البيوت، لكن فوق الكل لم تكن هناك وسائل الهيبة المصطنعة. وسائل الهيبة المصطنعة، في الكنائس اليوم هناك أشياء كثيرة لها إمكانية جبارة على صنع حالة من الهيبة، لكنها هيبة مصطنعة. فنحن ندخل ومنظر المباني ومنظر الملابس حتى أحيانا ومنظر الوضع ككل يخلق فينا حالة من الاحترام، وأصوات الموسيقى المعينة والأصوات بطريقة معينة تخلق فينا فعلا حالة من الهيبة. والهيبة شيء جميل، لكن للأسف أن هذه الهيبة تودعنا فورا عند باب الاجتماع، تزول بزوال المؤثر. ليس عندي مانع أن نعمل أي أنشطة كنسية، بس نميز ما بين الكنيسة وما بين الأنشطة الكنسية. أنشطة الكنسية أشياء جميلة ونافعة، لكنها لا تغني ولا تحل محل هذا الدعم الروحي البسيط الذي نأخذه أحدنا من الآخر في لقائنا وفي عناقنا وفي محبتنا وفي علاقتنا بعضنا مع بعض. الأمر الثاني الذي أستنتجه من هذا الأصحاح، أقول أن الناس في هذه الكنيسة شخصيات معروفة وليست وجوه مألوفة. لما بنقف ونشوف الناس غالبا بنبقى عارفين الشكل ده، وجه مألوف بيجي الكنيسة، بنسميه كده بيجي الكنيسة. لكن الكنيسة في القرن الأول والتي يصفها الرسول، تخيلوا أصحاح موحى به من الروح القدس يذكر فيه 37 اسم. هل ده موضوع أعديه كده وبس؟ 37 اسم، 19 أخ من روميا يسلم عليهم، 10 أخوات من روميا يرسل لهم السلام، ثم معه 8 إخوة في كورنثوس يرسلون السلام لإخوة روميا. سلموا على ويذكر 19 رجل وعشر نساء، ثم يقول يسلم عليكم فلان وفلان، 8 أسماء. إنها أسماء معروفة وليست مجرد وجوه مألوفة. يشعر الشخص في الكنيسة بعد فترة طويلة من الانتماء أنه مجرد وجه مألوف، لكنه أبدا لم يجد أحدا يعرف ماضيه وحاضره وأعماقه وألامه وأفراحه. أعداد كبيرة، برضو مش بقلل من قيمة هذا الاجتماع، بس هذا أحد الأنشطة الكنسية. لكن الكنيسة ينبغي أن تكون علاقة حميمة بين مجموعة من الأشخاص، هم بعضهم لبعض ليسوا مجرد وجوه مألوفة لكنهم شخصيات معروفة. هو عارف روفس وعارف أمه وعارف نيريوس وعارف أخته وعارف مين كائن قبله في الرب ومين كان مشهور بين الرسل ومين بكورة أخائية ومين كان متضايق ومين كان متألم ومين كان فرحان ومين عبد ومين أمير ومين. ناس بتعرف بعض. لا أنسى دموع كثيرين يجلسون معي ويقول لا أحد يهتم بي، لا أحد يعرف عني أي شيء. عندما أجد نفسي مستعبدا لخطية أكاشف من؟ ومن سيقبلني إذا كشفته؟ عندما أرتكب شيئا بشعا وأشعر بالعار والخزي أحزن وأنطوي، كان عندي اليوم ما لا يقل عن 3 أو 4، ما كان هناك احتياج أن يصلوا إلى عيادة الطبيب النفسي لو كانوا وجدوا كنيسة تحتضن ويشعروا بالأمان أن يكشفوا أنفسهم، وهم مطمئنون أنهم سيقبلوا من إخوتهم إذا صارح واحد منهم إخوته وقال لهم أنا سقطت في خطية جنسية، ماذا أفعل؟ أنا كذبت ولا أعرف كيف أتصرف. ويجد أخا يحب ويحتضن ويقول له أخي الحبيب أنا سقطت قبلك، لا تفشل، وهذا هو الطريق، ماذا فعلت؟ ويجد أما تحتضن وتصلي من أجله، ويجد أبا ينصح ويرشد. هذه الكنيسة. لكننا لا نعيش كنيسة، نحن نعيش أنشطة كنسية. كتبت عنها مرة قائلا نحن ندخل بوجوه شمعية، نتحرك حركات نمطية، نجلس في أماكننا الاعتيادية، لا يدري أحدنا بمن يجلس على جانبيه. عيوننا تحدق في لا شيء، وأذهاننا شاردة في كل شيء. شفاهنا تردد ما لا نعيه، ومشاعرنا منفصلة عن ما نؤديه، حتى ينتهي الاجتماع ويأذن الآذن بالانصراف فنقف وللخلف ضر، حتى موعد آخر ولقاء آخر لا يختلف عن سابقي. هذا ما نفعله. وهل تظن هذه العلاقة بهذا المكان وهذه الأنشطة تستطيع أن تخلق رجالا أصحاء ونساء صحيحات من الناحية الروحية والنفسية والأخلاقية؟ لا تحلم بهذا أحبائي. لقد تكونت شخصياتنا في دوائر عائلية، كنا نحتاج إلى دائرة ننمو فيها. وعندما فسدنا بالخطية وعدنا للمسيح، المسيح يريدنا أن نتغير ونشفى أيضا في دائرة هي كنيسة الله. وإذا لم تتوفر هذه الدائرة ستظل عيادات الأطباء النفسيين تضج بالمؤمنين، وسيظل الناس لا يشفون، وستظل البيوت تحوي الكثير مما لا يخطر على البال، وسيظل الرياء والأقنعة أشياء لازمة لكي نستطيع أن نواصل عيشتنا، فيصبح في الداخل أشياء كثيرة نخجل من أن نكاشف الآخرين بها، وكل ما نستطيع أن نفعله أن نلبس هذا القناع الشمعي الذي يمكننا من الاستمرار في ممارسة أنشطتنا الكنسية دون أن نتغير من الداخل، دون أن نصبح أخلاقيا كما نتكلم وكما نوحي للآخرين أننا هكذا. فنحن نوحي للآخرين أننا على أعلى مستوى ونحن في الواقع هابطون. إخوتي الأحباء، نحن نحتاج للكنيسة. الكنيسة أسماء وأشخاص بيتحبوا زي ما هم بعبلهم. عارفين يعني بعبلهم؟ ما أعرفش، ما تسألنيش، هي أكيد مش لغة عربية فصحى، بس زي ما هم. هل هو قبل المسيح؟ نعم، تحبه زي ما هو، تقبله زي ما هو. والشطارة، الشطارة إنه هو لما بيكون عايز إخواته يحبوه زي ما هو لازم وهو بينهم يكون عايش زي ما هو. وإلا خلي بالك من أمر خطير، لو عشت بينهم مش زي ما أنت بالحقيقة هم هيحبوا التمثال اللي أنت صنعته لهم، هيحبوا الصورة اللي أنت خلقتها لهم، فيفضلوا يحبوها. وفي الحالة دي أنت هتفضل طول عمرك شاعر بالخوف لأنك مش محبوب. لا، ما هم بيحبوك. لا، هم مش بيحبوك، هم بيحبوا الصورة اللي أنت رسمتها. وعشان كده حرام أنت في جهاد عنيف أن تحافظ على الصورة التي أنت خلقتها. لا، هم أحبوك عندما رأوك معطاء، فأنت عايز طول عمرك تعيش مقدم نفسك اليوم على أنك المعطاء الأعظم في التاريخ البشري. وطبعا ده بيكلفك عناء كثير. أو أنت القديس، أو أنت الشخص المتكلم، أو أنت الشخص العارف في الكتاب، هي دي الصورة اللي أنت خلقتها لهم. هم حبوها فعلا وبيحبوها، بس أنت يا حرام عمال تبذل مجهود علشان تفضل محافظ عليها، وهي دي مش حقيقتك من جوه. الشطارة أنك تكون زي ما أنت، وتبطل تلبس شعر الجدي، وتبطل تكون يعقوب اللي بيتخفى عشان ياخد البركة، وتبقى كده مكشوف زي ما كان قدامه في تكوين 32. لاحظوا أحبائي، الفارق الزمني 20 سنة، بس مهمة قوي. انت مين يا ابني؟ انا عيسو بكرك. قم وكل من صيدي حتى تباركني نفسك. ما أنا عارف أنت ما بتحبش إلا عيسو، وأنا أديني بقتلك عيسو علشان تعرف تباركني. عايزين الكنيسة تباركنا، نلبس صورة مش بتاعتنا. لكن الرب سابه يدعك 20 سنة لغاية ما تقابل معاه وهو راجع، وصارعه حتى طلوع الفجر. في الآخر قال له اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ وكان يقول له فاكر آخر مرة تسألت السؤال ده من 20 سنة؟ أبوك سألك انت اسمك ايه؟ قلت له عايز. النهاردة هتقول لي ايه؟ قال له لا مؤاخذة، يعقوب. خلاص أنا يعقوب بكل ما هو يعقوب. قال له خلاص، وانسى انك تقول ان انت يعقوب، أنا أعرف أغيرك وخليك إسرائيل، مش خليك عايز. الصورة الخايبة اللي انت رسمتها ليه دي خايبة؟ واحد كده مشعر وشكله يفرح ويشرف وابوه يحبه، دي صورة خايبة؟ ايوه حبيبي دي صورة خايبة، ده في صورة ولا تخطر على بالك انا قادر اخلقها فيك. انت في يعني افظع حالاتك تعرف تخلق عيسو، لكن انا اخلق منك اسرائيل، انا اخليك امير يا يعقوب. طب وما هو المطلوب مني؟ ان تكون كما انت، ان لا تلبس قناعا، تعيش مكشوف، انك ما تخافش من الناس، انك ما تدورش على رضا الكنيسه. الكنيسه الصحيحه تحبك زي ما انت، والكنيسه اللي طالبه منك صوره مزيفه لكي تحبك هي كنيسه زائفه. عش كما انت لكي تحب كما انت. هذا هو المجتمع الكنسي. اسماء حلوه فيها الاممي واليهودي، نسيبيا نسيبيا نسيبي ونسيبيا، دول ايه؟ دول اليهود، مش كده؟ قال لي حزن عظيم من اجل انسبائي حسب جسد، يبقى يهود. وبقيه الاسماء معظمها امم، يبقى فيها يهود وفيها امم. فيها اسمين الدراسات التاريخيه تقول ان احدهم من الفلاسفه ارسطو بولس، وفيها كمان شخص من اعز الاصدقاء للقيصر وهو الوارد اسمه ناركيسوس في عدد 11. وفي بعض ناركيسوس وفي بعض الاسماء هنا يقولون انه كان لا يسمى بها زينريوس مثلا الا العبيد واولمبس. ففيها عبيد وفيها امراء، فيها يهود وفيها امم، فيها اخوه وفيها اخوات، لكنه مجتمع صحي جميل يحوي الجميع. هذا هو المجتمع الكنسي. أنتقل بسرعة أخرى إلى ملمح آخر من ملامح الكنيسة الحقيقية في القرن الأول. أقول إنها كنيسة تقدر المرأة، وهذا الأصحاح أعظم شاهد على هذا. وإخوتي الأحباء، دعوني أقولها بدون أي مغنم ولا أي مطمع في أي شيء الله شاهد. أنا مش عايز يعني الأخوات يرضوا عني، لأنه لو أنا عملت كده وكسبت رضا الأخوات يعني هكسب عداوة الكثيرين. لكن أنا بس عايز أفصل كلمة الحق بالاستقامة. من قراءتي للتاريخ، لم يأتي عصر أهمل فيه دور المرأة في الكنيسة إلا وكان التدهور هو السمة العامة. الكنيسة الحقيقية لا تستطيع أن تنجح إذا لم تأخذ المرأة المسيحية دورها الذي رسمته لها كلمة الله. أنا لن أتكلم عن دور المرأة في الكنيسة، هذا ليس موضوعي، من الممكن أن أتكلم عنه في مرة أخرى. لكن هنا في رومية 16 بس مجرد يعني أشياء أستخلصها بدون افتعال. من أول شخصية تكلم عنها وأوصى بها وأعطاها أكبر جزء في هذا الأصحاح؟ ليست رجل لكنها امرأة. يذكر اسم 10 أخوات في هذا الأصحاح، والشخصية الأولى لا بل والشخصية الثانية هي أيضا امرأة بريسكيل. واسمع ماذا قال عن المرأة الأولى: أوصي إليكم بأختنا فيبي. ده في بعض البلاد حتى اسم الأخت ما يقولوهوش، عيب، حط وردة. صح، لا ده هنا من 2000 سنة بيذكر اسم الأخت على قائمة الأصحاح. مرات لما حد يسلم علي يسلم علي وبعدين عايز يسلم على مراتي فيقول لي ازيك وازاي الأخت، طب ما تقول اسمها. لا عيب، لكن أول كلمة أول خطة بولس يقدمها: أوصي إليكم بأختنا فيبي، واسمع، التي هي خادمة الكنيسة. يا على العبارة الفظيعة دي، إن الكنيسة في كنخرية وهي مقاطعة ليست بقليلة في آسيا الصغرى في تركيا الحالية، الكنيسة لا تستطيع أن تقوم هناك بدون خدمة أختنا فيبي. فيبي خادمة الكنيسة. هل كانت كأختنا ليدية بزنس وومن كبيرة، امرأة أعمال ولها عملها، تضيف الكنيسة في بيتها، تقوم على الإضافة، تقوم على الإعداد، تقوم على الترتيب، لا أعرف، لكن من الواضح أنها كان لها دورا عظيما متميزا في الكنيسة التي فيه كان خير. لا يقول أنها كانت تعلم الكنيسة، لا يقول أنها كانت تقود الكنيسة، لكن من الواضح أن لها لقب عظيم جدا وواضح ودور متميز، أنها كانت خادمة الكنيسة. خادمة الكنيسة، الكنيسة تقوم بها وتعمل بها وتدار، الكنيسة تحتاج لأختنا فيبي فهي خادمة الكنيسة. أما اليوم فالأخوات زوار في الاجتماعات، زوار بيزوروا، يأتوا ليشتركوا في السيرموني في الاحتفال الطقسي، لكن ليس ليقوموا بدور فعال. كما كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، اسمع من فضلك، وتقوموا لها في أي شيء احتاجته منكم، لأنها صارت، اسمع الكلمة الخطيرة دي، مساعدة لكثيرين ولي بولس الرسول. يس، ولي أنا أيضا. الملمح الثاني الذي يجعلني أراها كنيسة تقدر دور المرأة هو العدد الثالث، وهو أيضا قنبلة أخرى. ده مش بس بيبدأ بفيبي، ده هيذكر أخونا أكيلا ومراته بريسكيلا، وإذ به يرتكب خطأ اجتماعيا في الإتيكيت وفي البروتوكول فظيع جدا، أنه راح مقدم بريسكيلا على أكيلا. إيه ده؟ ما خدش باله؟ لا، والحقيقة مش أول مرة يعملها، ده عملها قبل كده. لا، ده في مرة زودها قوي، وفي تيموثاوس الثانية 4 قال سلموا على فريسكا وأكيلا، وفريسكا اسم الدلع بتاع بريسكيلا. ده مش بس قال اسمها، لكن حياة بيتية عائلية دافئة. الكنيسة مجموعة من المؤمنين ليس بينهم الأطر والرسميات، والأشخاص يحبون بعضهم بعضا من قلب طاهر وبشد. لماذا قدم بريسكيلا على أكيلا؟ أليس هو بولس الذي قال أن الرجل رأس المرأة؟ نعم، لكنه لم يكن يتكلم عن ترتيب الله في الزواج، كان يتكلم عن الخدمة في الكنيسة. وإذا كانت خدمة المرأة متميزة عن خدمة الرجل فلتذكر أولا. إخوتي الأحباء، أمام كرسي المسيح لما هنقف لكي نكافأ، هيطلع الرجال الأول وبعدين الأخوات؟ الرجال قوامون على النساء؟ نو، مش هيحصل. لكن إذا كانت خدمة الأخت وكانت الأخت نافعة لكنيسة الله أكثر من الرجل فلتقدم أولا، ولتحترم أولا، ولتوقر أولا، طالما أن خدمتها أكثر. وهنا كان الرسول حريص جدا، اللي تعب يقول عنه تعب، واللي تعب أكثر يقول عنه تعب أكثر. ولو الأخت تعبت أكثر من جوزها يحط اسمها الأول. حاجة محترمة، هذه هي الكنيسة. سلموا على بريسكيلا وأكيلا العاملين معي. ثم أيضا يذكر أم روفس، وأنا أعتقد أنه لم يذكر اسمها هنا لاعتبار أروع وأجمل، لأنه كان يريد أن يضع هذا التعبير، سلموا على روفس وعلى أمه. أمي، أمي، ما هي الخدمة التي استطاعت أن تقوم بها أم روفس لكنيسة الله؟ لقد فعلت ما فعلته دبورة قديما عندما غنت ترنيمتها الشهيرة، عندما لم يوجد قائد، قمت أنا دبورة، قمت أما في إسرائيل. هل تعلم يا إخوتي الأحباء أن النمو الصحيح للشباب في الكنيسة، النمو الصحيح للشباب والشابات في الكنيسة لا يحتاج إلى اجتماعات شباب بقدر ما يحتاج إلى أمهات وأباء؟ هل تعلموا هذا أحبائي؟ هل تعلموا أنه يوجد شباب في الكنيسة لا تمنعه عن السقوط في الخطية كثرة التعليم بقدر ما تمنعه محبة أم تعتني به وتهتم به؟ أؤكد لكم، إذا وجدت أمهات في الكنيسة، بس الأمهات في الكنيسة زوار، زوار، لكن ما تعرفش الشباب، ما تعرفش هما محتاجين إيه. أعرف الشباب عيب، كلمش أنا مع الشباب. لا، حضرتك فوق 60 وهم عيال صغيرين، ما فيش مشكلة يعني. لا 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 لا، ما يصحش، إخوة يقولوا علي إيه. نحن كائنات علاقاتية، ننمو بالعلاقات. كثيرا ما رأيت أناس لم يغيرهم الأطباء ولم تغيرهم الأدوية، لكن غيرتهم علاقة. ولاحظوا أحبائي أن الله عندما خلصنا، خلصنا بأن دخل معنا في علاقة. وأؤكد لكم أن كثيرون دمروا بسبب علاقة وكثيرون نجحوا بسبب علاقة. والله أسس الكنيسة لكي تكون مجتمع علاقات يستطيع أعضاءه أن يجعلوا بعضهم بعضا ينمون ويشفون ويتحررون ويفرحون وينجحون. لكن بصوا على الوجوه، وجوه محرومة من العلاقات. أنا بقدر أميز اللي شبعان في علاقاته واللي ما عندوش. الكنيسة تحتاج أن تصحو ليصبح كل شخص functioning، قايم بالوظيفة بتاعته. ما هي وظيفتك؟ ما بقولش ما هي موهبتك، في فرق كبير بين موهبتك ووظيفتك كعضو. نمو الجسد لا يحدث فقط بالمواهب، لكن يحدث أولا بأن يمارس كل عضو في الجسد وظيفته. وما هي وظيفة العضو؟ أن يكون متشابكا ومرتبطا مع بقية الأعضاء. يحصل نمو الجسد بمؤازرة كل مفصل. عندما يقوم كل عضو بدوره في أن يحب أخاه وأن يدعم أخاه وأن يبارك أخاه وأن يصلي مع أخيه وأن يصلي من أجل أخيه وأن يتشفع من أجل أخيه وأن يعترف لأخيه وأخوه يعترف له، ونعترف بعضنا لبعض بالزلات ونقبل بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا ونعزي ونبني، عندئذ يحصل نمو الجسد. لكن الرصة على الكراسي، الرصة على الكراسي واستماع المواعظ، أقول قد تفيد البعض وقد تؤذي البعض الآخر. إزاي؟ يمكن يكون عندي وقت ويمكن ما يكونش، عشان كده هقولها. لو جبت لي شخص هو بيدور حول نفسه وعمال يسمع تعاليم كتيرة قوي، هينتفخ. لو جبت لي شخص عمال يدور حوالين نفسه وديته خدمات كتيرة، هيتسلط. لو اديتني شخص بيدور حوالين نفسه وغرقته في ممارسات كنسية كتيرة، هيوصل وانه يقول اللهم أشكرك اني لست مثل باقي الناس. هيوقف من قدام، ولست مثل هذا العشر، ليه أنا بمارس أكتر منه؟ غيبش اجتماع، أثرش، بهيفش وفي المعاد. هذه الممارسات قد تفسد كما تنفع، لكن العلاقات الكنسية الصحيحة كما رسمتها كلمة الله هي التي تبني. الكنيسة مجتمع عائلي علاجي. أصف بعض ملامح، بص كده. أوصي إليكم بأختنا فيبي، عناية. أوصي إليكم، التوصية تعني العناية، في عناية، عناية الشعور بالمسؤولية، التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخرية كي تقبلوها في الرب. كلمات كده تجد في قلبي موضعا حسنا، وأشعر وأنا أبتلعها كمن تذوق طعما جميلا أو اشتم رائحة حلوة، وتستريح الأحشاء بالاستماع لهذه الكلمات. أوصي إليكم بأختنا كي تقبلوها، تقبلوها. القبول يا جمال الأخت، هو بيكتب لأخوة روميا، والأخت فيبي جاية من كورنثوس، وغالبا زي ما قلت كانت تاجرة أو ليها أعمال بتعملها، والأعمال بتاعتها اقتضت منها شيئا قانونيا يحتم أنها تذهب إلى العاصمة إلى روما، فرايح علشان تعمل الشغل بتاعها في روما. فهو باعت خطاب، وفي خطاب موحى به من الله بيوصي على فيبي ويقول لهم لما تجيلكم بوصيكم عليها تقبلوها. وتدخل فيبي على بيت حد من الأخوة وتلاقي الكل بيعمل إيه؟ يقبل. تقبلوها، لا اسمع كمان، تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين أو كما يليق بالقديسين، وتقوموا لها في أي شيء. إيه ده؟ ده أمر رسولي. تقوموا لها، تقفوا إلى جوارها، ترجمة الإنجليزية، تقفوا إلى جواره في أي شيء احتاجته. أستطيع أن أقول العناية في كلمة أوصي، الدعم الروحي والنفسي في كلمة تقبلوها كما يليق بالقديسين، الدعم المادي في كلمة تقوم لها في أي شيء احتاجته. فهناك عناية وهناك دعم روحي ونفسي لها، وهناك أيضا دعم مادي، في الأخ اللي بيروح معها المشوار ده، في الأخ اللي يوصلها، في الأخ اللي ممكن لو محتاجة فلوس يقدم لها. تقوم لها لأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي، وأقول هذا المجتمع يتميز ليس فقط بالدعم الروحي، بالعناية، بالدعم المادي، لكن بالدعم المتبادل. لماذا يوصي فيه بأن تساعد؟ لأنها سبقت وساعدت. فليس في الكنيسة أشخاص يساعدون وأشخاص يساعدون، لكن الكنيسة أشخاص كلهم، وكل واحد عنده حاجة يقدر يعملها. ولو لقيت حد ما عندوش أي حاجة يعملها شك في إيمانه، لأن الله لا يوجد في الكنيسة أعضاء مشلولة، ولا يخلق أناسا وينسى أن يخلق لهم الأعمال الصالحة التي سبق وأعدها لهم لكي يسلكوا فيها. هذا المجتمع أيضا يتميز، ألقي الضوء بس على عدد 3 و4، الشركة العامة سلموا، وقد شرحت معنى كلمة سلموا، هذا الحضن، هذا القبول، هذا الترحيب، هذه القبلة المقدسة، هذا الترحيب. يعني مش عايز أصر على الحرفية هنا، مش عايز أصر على الحرفية، لكن يعني عملتوها سلام زي بعض، سلام ماشي، لاعتبارات صحية وثقافية وبيئية وتفر ماشي، بس على الأقل يبقى فيه سلام. يعني طبق الآية سلمه بالطريقة اللي تشوفها، بس المهم أنه يكون فيه سلام. في شركة عامة، لكن كمان هناك شركة الخدمة. بص العبارة دي، يقول سلموا على بريسكيلا وأكيلا العاملين معي. هل رأيتم في هذه الأسماء اسم القائد؟ من القائد؟ وليس من البروتوكول أيضا عندما ترسل رسالة وتذكر 37 اسم أنك تبدأ بأسماء الرتب؟ فين الرتب؟ فين الرتب؟ ليه ما في؟ نسيهم معلش. لا، هو ما فيش من أصل. أين التدرج؟ فيش تدرج. مسألة بسيطة جدا، ناس قاعدة في بيوت بيحبوا بعض وبيبنوا بعض وبيشجعوا بعض. نشكر رب وسطيهم قادة ووسطيهم أشخاص لهم مواهب ولهم أشخاص، في أساقفة وفي شمامسة وفي وظائف كنسية، لكن ليست رتب تسود، لكن خدام يخدمون. يقول عاملين معي. ايه رتبة أكيلا؟ رسول أكيلا؟ أكيلا رسول؟ لا. برسكيلا رسولة؟ لا. بس هو بولس بجلالة قدره يقول برسكيلا وأكيلا العاملين معي، بشتغل مع بعض. يقول العاملين عندي حتى ولا بيساعدوني زي أخدر. لا لا لا، العاملين معي، العاملين معي. لا، اسمع كمان عن التضحية. اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي. اللذين، لست أنا وحدي، إنه مجتمع التضحية، بعضنا من أجل بعض حتى بالحياة. طبعا كلام كبير لكن حصل هنا. إنه مجتمع الامتنان، مجتمع يعرف يقول كلمة شكرا. النهاردة بقت كلمة شكرا حاجة نادرة جدا، نادرا جدا ما تدي تيبس لحد في أي حتة ويقول لك شكرا، خلاص راحت. لكن هذا المجتمع فيه كلمة شكرا. الذين لست أنا وحدي أشكرهما، بل أيضا جميع كنائس أمم وعلى الكنيسة التي في بيتهما. هناك المحبة، كلمة حبيبي، كلمة حبيبي. تعودت أن أستعمل هذه الكلمة مع إخواتي المؤمنين عندما أرسل رسالة والحبيبي فلان. ففي مرة واحد اعترض علي وقال لي بحس أنك تحسسني أن أنا صغير يعني. فقلت له طب اقرأ رومي 16، هنا بيقول حبيبي في عدد 5، عدد 8 أيضا يقول سلموا على أمبلياس حبيبي في الرب، في عدد 9 سلموا على أوربانوس العامل معنا في المسيح وعلى إستاخيس حبيبي، ثم في عدد 12 بس شوفوا الجمال والرقة والأدب، يقول سلموا على برسيس الإيه محبوبة. غيرها هنا مش كده؟ غيرها، إخلاق عليها ورقي، ما كانش ينفع يقول الكلمة التانية، لكن ده الرقي في التعامل والاحترام ووضع برضو كل شيء في مكانه الصحيح. لكن في المحبة، في التعبير، في التقدير. التقدير بحس ان اللي تعب يتقال عنه تعب. لا لا لا، ما نقولش انه تعب، ده قدام كرسي المسيح ربنا هيقول كل حاجة ونفطسه كمان لألا ينتفخ. لا أنسى أبدا واحد كان بيخدم فعلا وكان بيخدم خدمة متميزة، وكل ما نحاول ان احنا نشجعه يقول لا لا لا، بعدين لقينا واحد بيغلبه في حياته بيدوس عليه، فقالوا له بتعمل ليه معاه كده؟ قال عشان يتواضع. يا عم سيبه، ربنا عارف يخليه يتواضع، من أقامك أنت حتى تجعله مضطدعا؟ لا، هنا الأصحاح ده بيعلمنا الأدب، بيعلمنا الذوق، بيعلمنا الأخلاق، بيقول لما حد يعمل حاجة لازم نقدر. فاللي تعب نقول إنه هو تعب، واللي تعب أكثر نقول إنه تعب أكثر. واللي كان مشهور بين الرسل قيل عنه أنه مشهور بين الرسل. طب يا بولس مش خايف عليهم من الجسد؟ ما كانش يفهم الحاجات الروحية العالية بتاعتنا إحنا دي. الراجل الحي. أنا أكتفي بهذا وأعرض عليكم السلايدز بسرعة اللي أرجو أنها تكون جاهزة وما تاخدش مننا وقت. هذه هي الشخصية الإنسانية التي تتكون وتنمو في دواير، تحتاج إلى دواير كما سنرى، أفكار وعواطف وسلوكيات. اللي بعدها من فضلك، بص الشخصية بتتكون إزاي. تتكون في دوائر مع الزمن، بتنتقل من سن 0 ل 18 وبعدين 18 ل 3 سنين و 3 سنين ل 5 بتكبر. لكن من الناحية التانية في 8 دوائر بتكبر فيهم. هات اللي بعديها. أنا بشوف الشخصية اللي هي سين بتنمو في الأسرة، بس بتطلع من الأسرة مشوهة شوية. لا لسه، ليه بسرعة كده؟ لاحظوا المنظر ده من فضلكم. بتدخل بعد كده من الأسرة للمدرسة، تطلع مشوهة أكتر، ومدرسة المجتمع تتشوه أكتر، لغاية ما تروح للكنيسة تتشوه أكتر وأكتر. اللي بعديها من فضلك، دور الكنيسة أهو بالضبط. آدي سين بتروح الكنيسة بتاخد معلومات، بتروح الكنيسة بتعمل ممارسات، بتروح الكنيسة بتشارك في نشاطات، لكن الشخصية بتاعتها ما حدش غير فيها حاجة، فقاعدة زي لا ياريت قاعدة زي ما هي. لما تجيب شخصية معيوبة وتقعد تديها معلومات أو تديها ممارسات أو نشاطات، للأسف يزداد تشوهها. والواحد يبعد عليه 30 سنة في الكنيسة، كان زمان حلو. طب واللي بوظه؟ بوظه إنك وهو بشخصيته أنت عمال تديله علم ونشاطات وممارسات. هو كان محتاج تغيير، والتغيير لا يمكن أن يحدث إلا في علاقات. سين يحتاج إلى ترانسفورميشن، حصل له فورميشن، يحتاج إلى ترانسفورميشن. ترانسفورميشن زي ما الفورميشن اللي هو التكوين حدث في دواير، الترانسفورميشن يحصل في دواير. ومش أول ما يدخل للكنيسة هيتغير، لكن يحتاج زمن. زي ما الفورميشن حصل على 8 مراحل، برضو في مراحل في هذا التغير. تغيروا عن شكلكم، فاكرين الآية دي في رومية 12، وبعدها راح سارد الكنيسة وإزاي يشتغلوا بعضهم مع بعض عشان يحدث التغيير. لبعده العلاج في دائرتين، الله وهو الله دائرة، دائرة شركة الله. هذه واحدة من روائع المسيحية، أن الله نفسه دائرة شركة. بص كده اللي بعديها، هذا هو الآب والابن والروح القدس. وأول عملية إنقاذ وخلاص للإنسان في تشوهه أن يلتحم بالدائرة الأزلية، المجتمع الأزلي للحب. المجتمع الأزلي للحب هو مجتمع الآب والابن والروح القدس. لماذا خلقنا الله كائنات لا تعيش بدون شركة؟ لأنه مخلوقين على صورته، وهو نفسه ما عاش بدون شركة. من الذي مارس الشركة في هذا الكون أزلا؟ هو الله. كيف كان يمارسها؟ يمارسها في ذاته، لأنه هو نفسه دائرة شركة. دائرة الشركة الأصلية سمتها مجتمع الأزلي الأصلي للمحبة، حيث الحب غير المشروط الأجابيه لا يمكن أن تعالج في شخصيتك وتتجدد إلا بعلاقة بالآب وأبوته، بالابن ومحبته وشفاعته، بالروح وإعانته وقوته. وعندما تلتحم به، لا أنت مش تلتحم به، أنت هتدخل وسطي. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. فبتدخل سين إلى قلب هذه الدائرة ويبقى الشخص ملتحم بها. لكن اللي بعده، هذه هي الدائرة الثانية، الكنيسة. سين وصاد وعين وكاف، دول المؤمنين، ده الدور اللي عايزه الرب للكنيسة. ملفوفين في دائرة حوالين المسيح، عم يتغيروا إلى تلك الصورة عيناه. بس لاحظوا، وشهم في وش بعض وكتفهم في كتف بعض، يبقى الرصة دي لا يمكن تنفع. الرصة دي كويس عشان الأنشطة الكنسية اللي احنا بنعملها، لكن لو عايزين نبني بعض، عايزين نتلف في دائرة حوالين المسيح، كتفنا في كتف بعض، شايفين بعض، قابلين بعض، شايلين بعض، عايلين هم بعض، معيطين مع بعض، فرحانين مع بعض، متنكدين مع بعض، بنعترف لبعض، بنقول خطايانا، بنطلب علاج من بعض، بنطلب شفاء بعضنا لبعض. لكن اللي حاصل النهاردة غير كده. اللي بعده من فضلك. ده الوضع الخطأ. النسين وصاد وعين مرتبطين بالكنيسة علشان من خلالها يرتبطوا بالمسيح، وصارت الكنيسة وسيط بين المؤمنين والمسيح. الكنيسة اللي هي إيه؟ اللي هي المنبر أو القائد أو العقيدة أو الممارسات. أتمنى تكونوا قدرتوا تجاوبوا على السؤال اللي طرحته في بداية الاجتماع. ماذا تنوي أن تفعل في علاقاتك الكنسية بعد هذه الخدمة؟ حد ناوي على أي حاجة؟ على الأقل حاجة تعملها إيه النهاردة؟ سلم. لا تكتفي بأن تكون الوجوه مألوفة، لكن احرص أن تكون شخصيات معروفة. التحم بإخوتك وصر على أن يكون المسيح المركز، وعيشوا معا حول المسيح، وكونوا كما أنتم لكي تحبوا كما أنتم، واخلعوا الأقنعة واطردوا الزيف، ولا تحاولوا أن تتركوا انطباعا عند بقية المؤمنين بأنك شخصية معينة. كن كما أنت، وإذا حبوك زي ما أنت يبقى يستهلوك، وإذا ما حبوكش زي ما أنت ما يستهلوكش. صدقني، وما يبقوش بيفهموا، لأنه لو بيفهموا إن هم كنيسة حقيقية المفروض نقبل بعضنا بعض كما قبلنا المسيح. المسيح قال لنا تزوقوا بإيه علشان يقبلنا؟ لا، قبلنا كما نحن. خلونا نقف مع بعض ونسبح الرب ونرنم الترنيمة الأخيرة، راجين أن نتغير وأن نستفيد من هذا الكنز علاقتنا الكنسية معه.